بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ففي هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا حدثت الفتنة فكلما كان الإنسان أبعد عنها وأبعد عن المشاركة فيها، كلما كان هذا أسلم لدينه ولعرضه. فإذا قعد الإنسان في الفتنة فلم يشارك فيها فهو خير ممن شارك فيها مشاركة جزئية، وكلما كان أبعد عن المشاركة هكذا، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة بالقاعد والقائم والماشي والساعي، فجعل أفضلهم هو القاعد فيها. ومن المعلوم أنه إذا جاء النهي عن الشر والفساد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما يأتي النهي عنه صريحا واضحا لا يحتاج إلى ضرب تلك الأمثلة، ولكن المشكلة إنما تأتي في الفتنة، والفتنة هي عندما تلتبس الأمور. فإذا حدث ذلك الالتباس ولم يتضح الحق من الباطل، أو صار كل فريق معه طرف من الحق، فكلما قعد الناس عنها كلما كان هذا أسرع إطفاء لها، وكلما تحرك الناس فيها ما بين قائم وماش وساع كلما ازدادت اشتعالا إلى أن تصير كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن تصير فتنة تموج كموج البحر، أي أنها تتقلب تقلبا شديدا وتأخذ بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال. وإذا ماج الموج البحر فلا تتحدثن عن مهارة سباح أو مهارة بحار، وإنما تضطرب الأمور بالسفن الكبيرة اضطرابها بالقوارب الصغيرة اضطرابها بالأفراد. إذا ماج البحر لم يعد هناك فرصة لكي تضبط الأمور. بالعقل والحكمة. وأشد ما تكون الفتن إذا تعلقت بالدماء، إذا تعلقت بمواجهات تراق فيها دماء مع الالتباس. واستصحب هذا المعنى جيدا، فإنه إذا اتضحت الأمور في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى مثلا، تتضح فيه الرايات وتتميز فيه الرايات، ويعرف فيه القاتل فيما قتل، ويعرف فيه المقتول فيما قتل، فهذا له شأن آخر. وأما الفتنة فهي هذا الالتباس، عدم الوضوح، أن يكون مع كل فريق جزء من الحق وجزء من الباطل، ألا أن توجد أخلاط شتى، في كل يريد شيئا مختلفا، وهذا يريد حقا وذاك يريد باطلا والثالث يمزج بين هذا وذاك، فحينئذ فهذه هي الفتنة التي القاعد فيها خير من القائم، لا سيما إذا تعلقت بمواجهات دامية، تلك التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا من المعلوم أن هذا إنما يكون في تلك الفتن التي لا تتضح فيها معالم الأمور، تلك الفتن التي يمكن والتي يكون القتال فيها دون وضوح ودون معرفة لحق من باطل، فهي بعينها أو على الأقل تشبه هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتال تحت راية عصبية عمية ينصر من دعاه لوجود أي حلف أو علاقة أو تناصر أو تعاون أو سمها ما شئت. وها هنا ينبغي أن نعلم أن حق المسلم على المسلم حق عام، وأن ما درجنا دائما على ذكره من قاعدة صحيحة في ذاتها، لكنها قد توظف أحيانا في غير مجالها، من قوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنا أقول: نحب أهل الإيمان ونبغض أهل الكفر. وبين أهل الإسلام كلما كان الإنسان أكثر طاعة كلما كان حبنا له أكثر، وأن المسلم الذي يرتكب الذنوب والمعاصي نحبه على أصل إسلامه ونكرهه على ما فيه من المعاصي. كل هذه قواعد صحيحة سالمة من المعارضة، ولكن متى يأتي الخلل؟ حينما يظن البعض أن إعطاء الحقوق متعلق بمقدار ذلك الحب في القلب من عدمه، فتفاوت الحب في قلبك بين مسلم وآخر ينبغي أن يكون مرتبطا بمقدار طاعته لله تبارك وتعالى. وإن كان الحب قد زاد في قلبك لمعنى آخر كجيرة أو تعاون أو تناصر، فهذا أيضا لا بأس به، ولكن يبقى عند إعطاء الحقوق، فهي تعطى للجميع: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهذه في حق الكفار، فما بالك في حق المسلم العاصي. قد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، فلا ينبغي إذا كان المجال مجال إعطاء حق، لا سيما الحق المتعلق بحرمة الدم والمال والعرض، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحرمات المغلظة وجعل في خطبة الوداع في الأرض الحرام، وجعل حرمة المسلم أعظم منها. هذه حرمة لأي مسلم. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فهي حرمة أيضا لكل من أعطاه مسلم أمانا أو جعله من أهل ذمة المسلمين، فيعصم بذلك دمه وماله بهذه الذمة وهذا العهد الذي يسعى به أدنى المسلمين. فلا يجوز هنا أن يستدعى الطاعة والمعصية، طالما أننا نتحدث عن حرمات عصمها الله تبارك وتعالى وحرمها وجعل لها تلك الحرمة المغلظة. ربما يزداد الحب، بل يجب أن يزداد الحب كلما ازدادت الطاعة لا كلما ازداد الانتماء، وهذه قضية أخرى لا نريد أن نعرج عليها، ولكن الذي نريد أن نثبته هاهنا هو أن هذه الحرمات المغلظة التي غلظ الشرع شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذه كلها يستوي فيها جميع المسلمين، بل كما ذكرنا يلحق بهم كل من كان آمنا معهم بعهد أو ذمة أو أمان أو غير هذا. لا ينبغي لأحد قط في أي ظرف من الظروف أن ينسى أو يتناسى تلك الحرمات المغلظة، مهما توهم وراء تضييعها من مصالح، فإن الدم هو المفسدة الكبرى التي متى جرت في مجتمع فإنما تجري أنهارا، لا سيما إذا اقترن بهذا نوع من التكفير لعوام المسلمين أو التلميح به. وأنتم تعلمون ومن راجع التاريخ عرف أن أفكار التكفير عوام المسلمين إما بارتكاب الذنوب والمعاصي، وإما بجهل بعض أحكام الدين، وإما وإما لا تنشأ هكذا جملة واحدة، وإنما تكون روح تسري لدى بعض المتنطعين أو لدى بعض من لديهم حماسة لا يستطيعون ضبطها، وقد كان بدأ الأمر برجل ظن في نفسه أنه يمكن أن يكون أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: اعدل يا محمد. ثم بدأت هذه الأفكار في أقوام ناصروا عليا رضي الله عنه حبا له واقتناعا بأنه على الحق، وقد كان الأمر كذلك. ومن تمام فقهه رضي الله عنه أنه أجاب إلى الصلح حقنا للدماء، فلم تحتمل نفوسهم وأبت عليهم حماستهم التي لم يستطيعوا ضبطها أن يوافقوا من كانوا له عونا ومن كانوا يحبونه ومن بدأ الأمر معهم في أنهم يريدون أن يناصروه. فلما قبل علي رضي الله عنه بالتحكيم خرجوا عليه، ثم ما زالت الأهواء تتجارى بهم حتى أصلوا أصولا كفروا بها الأمة ككل. فلا ينبغي تحت وطأة أي حماسة كانت أن يقال كلام يفهم منه حتى وإن كان قائله لا يعنيه، فإن الكلام إنما وضع ليتواصل به البشر بعضهم مع بعض. فإن جئت في قضية بهذه الدرجة من الخطورة فقلت كلاما ملتبسا في وقت فتنة فأنا أزيد الالتباس التباسا. وربما صارت هذه الكلمات التي لا يعنيها قائلها عند مستمعها، عند بعض من يستمعها، تنقلب إلى عقيدة راسخة في نفسه. ينبغي أن نعلم جميعا أنه لا يمكن للمجتمع، أي مجتمع كان، أن يصل إلى درجة تطبيق كامل لشرع الله تبارك وتعالى إلا متى بدأ هذا الأمر من قاعدته، دعوة إلى الله عز وجل يفتح الله عز وجل بها القلوب، يستقيم الناس بها على شرع الله تبارك وتعالى. ومن جملة ذلك الشرع أن يحكموا به، ولكن الحكم لا يستقيم إلا متى كان عامة الناس موافقون أو أغلبهم. وإذا نظرت إلى مجتمعاتنا، وبعيدا عن أن القوانين المطبقة كثير منها يخالف شرع الله عز وجل، ولكن ستجد أن المعاصي التي ما زالت عند عموم الخلق أنها معصية، والتي ما زال معظم الناس يستفحشونها أنها لا تكاد تفعل، وإذا فعلت يستتر بها صاحبها، وإذا عرفت عنه أنكر عليه الناس جميعا، بل ربما تجاوزوا في الإنكار الحد المقرر شرعا، وربما أوقعوا العقوبة بأنفسهم إلى غير ذلك مما نرى في جرائم العرض أو غيرها. وأن المعاصي التي قل خطرها في أعين الناس وتراضى معها المجتمع بصورة أو بأخرى لا تكاد تعرف أن تنكرها بشطر كلمة، وتجد ممانعة عند إنكارها، فضلا أنك ولو كنت ممكنا في أي مؤسسة من مؤسسات الحكم، من مؤسسات التقنين أو غيرها أو مؤسسات التنفيذ، أن تلزم الناس بذلك. فينبغي أن ندرك جيدا أنه أن الدعوة هي أول الأمر وآخره، وأن نصر الإسلام لا يأتي إلا بذلك، وأن المشاركة في الحكم هي أمر متمم للدعوة متى كان هذا الأمر متيسرا وليس بديلا عنه ولا منافسا له ولا مقدم عليه عند التعارض. لأن من في الحكم شاء أم أبى يخضع للسائل في المجتمع، فالإصلاح الحقيقي إنما يكون بإصلاح المجتمع. ومما يساعد على هذا إصلاح مؤسسات الحكم قدر الطاقة والإمكان. فلا ينبغي أن يستغرقن أحد في أن نصر دين الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالمشاركة في مؤسسات الحكم فيهدر كل المصالح من أجل هذا. لا نقول بأن المشاركة لا تحقق مصالح، ولا نقول بأنه لا ينبغي الدفاع عن القدر المتحقق منها، ولكن فقط عندما تأتي إلى الموازنة بين الأمور، فلو أن بعض الناس لم يعجبه حالك أو حال الدعاة إلى الله عموما على اختلاف تنوعاتهم، حالهم كحكام، فهذا أمر هين. الخطر أن ينصرفوا عنك كدعوة، أنت تسلمهم حينئذ إلى الشياطين، أنت تفقد مشروعك الحقيقي، أنت تفقد الإصلاح الذي ينبغي أن تسير عليه. فلو أن كل الخلق وقعوا في الفتنة ما بين تراشق بالألفاظ إلى تراشق بالمقذوفات إلى استهتار بالدم الحرام، فإنه ينبغي أن يظل من يرى أن دوره أن يدعو الناس إلى الخير نائيا بنفسه عن ذلك، بل وإن طاله أذى من لفظ هنا أو تصرف طائش هناك. فاعلم أن كثيرا من الناس تغلي صدورهم بأنواع من المظالم لم يسمعوا عنها إجابة، وإن كانت الإجابة موجودة عند البعض ممن يتولى الأمر، ولكنه على الأقل قد قصر أو تأخر في بيانها. فإذا غلت صدور هؤلاء القوم بأنواع من الغضب فلا تقابلن غضبا بغضب، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا إلا الذين جعلوا مهمتهم في الحياة تلك التي ذكرها الله عز وجل في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر أنواع كما تعلمون، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو نوعان. نوع أن تصبر على قدر مؤلم لم يأتك عن طريق بشر آخر، المرض وغيره، والصبر في هذا هين. ونوع آخر أن تصبر على أذى الآخرين وأن تكظم غيظك، فإنه من أشد الأمور على النفس، لأن النفس تنازع صاحبها أن ينتصر لنفسه. وكثير من الخلق يرضى بأنواع من الأذى من أجل عرض من الدنيا قليل، وهذا نوع من إذلال النفس لا يرضاه عاقل لنفسه. ولكن أصحاب النفوس الأبية هم الذين متى تعرضوا لأدنى شيء من هذا في أمر من أمور الدنيا تركوا هذه الدنيا وما فيها، ولا يهضمون أنفسهم من أجل لعاعة من الدنيا، ولكنهم يتحملون هذا وأضعافه إذا كان من أجل مصلحة الدين، كما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في زمن الفتن. احرص دائما أن تكون ممن يطفئها لا ممن يزيدها اشتعالا. في زمن الفتن وطن نفسك على الصبر، في زمن الفتن كن واسع الصدر شديد الحلم، في زمن الفتن راجع دائما أولوياتك ورتبها ترتيبا صحيحا حتى لا تبذل شيئا غاليا في ثمنا لما هو أقل منه. في زمن الفتن يتأكد الاستعانة بالله عز وجل، ومنها الاستعانة بالصبر والصلاة، ومنها الاستعانة بالدعاء. في زمن الفتن يجب أن يفر العبد إلى العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فإذا كان ثم تهارجا بين الناس ثم أن يقع هذا في شهر شعبان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: إنه شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. فكان يجتهد صلى الله عليه وسلم في العبادة فيه تفاديا أن يكتب مع هؤلاء الغافلين. فسمت غفلة تتعلق بالزمان، وغفلة وتهارج يتعلق بهذه الأحداث، فيتأكد معها الهجرة إلى العبادة والدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقد قدمنا تلك النصوص الشرعية الحديث النبوية التي تحذرنا من الدخول في الفتن، التي تأمرنا بالقعود عن الخوض فيها. وكما يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالبعض فيما يتعلق بما نعيش به فيه من أحداث قد يرى أن الأمر غير ذلك، وأنه ثمة معسكران: معسكر إيمان ومعسكر كفر، وأن المعركة على أشدها، فيرفع شعارات الاستشهاد وكذا وكذا وكذا. ونحن نؤكد على أن ما نراه بأعيننا في من واقع، لأنه لو سلمنا بتوصيف الواقع على أنه معسكر إيمان ومعسكر كفر، فبلا شك سيختلف توصيف الأمر من كونه فتنة إلى كونه كما يرى البعض جهاد في سبيل الله.